أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، وكنا قد وصلنا فيه إلى كتاب الغصب، ووصلنا فيه إلى الباب في إتلاف المغصوبات، الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لإتلاف المغصوبات. وقد مر أن المغصوب الأصل أن يرد العين فيه، ثم ينتقل من العين إلى المثلي، ثم ينتقل من المثلي إلى القيمي. يعني لن تنتقل من العين إلى المثلي إلا عند تعذر رد العين. تعذر رد العين بتنتقل للإيه؟ للمثلي. لا تنتقل من المثلي إلى القيمي إلا بتعذر رد المثلي. خلاص. المصنف هنا كنا قد وقفنا عند نقطة تحدث فيها، وهي تلف المغصوب فنقصت قيمته، تلف المغصوب فنقصت قيمته. يبقى هنا تلف لبعض الايه؟ لبعض المغصوب. نقرأ جزء من المسألة الماضية، لأنه لن تفهم هذه المسألة إلا بإيه؟ إلا بذكر هذه المسألة الماضية. يقول رحمه الله تعالى: وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه، كزوجي خف تلف أحدهما. وسبق أن هذه المسألة في هذا العصر كان من الممكن أن تنقص قيمة المغصوب ولا يتلف بالكلية، لكن الآن لو ضاع أحد فردتي النعل إلا يحدث يتلف بالكامل، مش كده؟ قال: رد الباقي. يعني ليه؟ الواحدة الباقية وقيمة التالف. يعني إيه؟ وقيمة الإيه؟ الواحدة التالفة. وأرش نقصه. أرش النقص فين؟ في بيعه، لما تبيع فردة غير ما تبيع الإيه؟ الاثنين. قال: وإن تخمر عصير. الخمر يحل ولا لا يحل؟ لا يحل. طيب الخمر قيم ولا غير قيمي؟ قيمي. هو يحل ولا لا يحل؟ يبقى لا قيمة له. يبقى لا قيمة له. وإن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل. على الغاصب مثل الايه؟ العصير الذي غصبه. لماذا قال هذا هنا؟ لأن ذهب في الخمر القيمة، لأنه مهدر محرم، لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه. طيب، قال: فإن انقلب خلا. الخل يحل ولا لا يحل؟ يحل. وإحنا قلنا يا إخواني العصير هيمر بمرحلة التخمر، وبعد مرحلة التخمر إلى مرحلة التخلل. هنفترض الآن إن هو انقلب خلا، الخل إيه؟ حل. قال: فإن انقلب خلا دفعه لمالكه، لأنه عين ملكه. العصير اللي انقلب خلا هو إيه؟ عين الملك. ودفع معه نقص قيمته. يبقى الآن ما بين الثمنين ماذا سيفعل؟ سيدفعه. حين كان عصيرا النقص، لأن ممكن الخل يكون أغلى من العصير، كثمن ممكن يكون أغلى من العصير، ولذلك قال إن نقص، لأنه نقص حصل تحت يده. ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه. وإن كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته، مفهوم المسألة الماضية يا إخواني؟ طيب، وإن كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته، يعني أخذ شيء والعادة تجري بإيه؟ بتأجير مثله. سرق سيارة، السيارة تجري العادة بتأجيرها، وضحت؟ لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده. وهذه مرت معنا، هنفترض أنه غصب السيارة لمدة شهرين، يبقى عليه أن يردها كما هي. طب وبعدين؟ يقدر مدة الإجارة بمثلها وإيه؟ ويدفعها. استوفى المنافع أو تركها تذهب، يعني سواء استخدمها أو إيه؟ أو لم يستخدمها. الآن سينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى تصرفات الغاصب فيما غصب حكما. هيتكلم عن تصرفات الغاصب فيما غصب حكما إن كان لها حكم. المراد بالحكم هنا الحكم الوضعي، المراد بالحكم هنا الحكم الوضعي، الحكم التكليفي، الأحكام الخمسة المعروفة: الوجوب، الندب، التحريم، الكراهة، الإباحة. هل يريد بها هذا حكم من هذه الأحكام؟ الإجابة لا. لكن ماذا يريد بها؟ يريد أن يحكم على تصرفات الغاصب من حيث الصحة والفساد. الصحة والفساد حكم وضعي ولا تكليفي؟ وضعي. حكم إيه؟ وضعي. الآن هو ينظر في تصرفات الغاصب فيما غصب إن كان لها حكم، يعني يحكم عليه بالصحة ولا بالإيه؟ ولا بالفساد. هذا المغصوب إما أن يستخدم في عبادة من العبادات، وإما أن يستخدم في معاملة من المعاملات. يبقى المغصوب هذا إما أن يستخدمه في عبادة أو فين؟ أو في معاملة. دول قسمينهم، خلاص؟ سينظر المصنف هنا للحكم على هذا الباب. قبل المضي في هذا الباب لابد من تذكير بقاعدة اقتضاء النهي للفساد، لابد من التذكير بقاعدة اقتضاء النهي للفساد. يعني ايه كلمة اقتضاء النهي للفساد؟ يعني ما ورد عنه النهي في الشرع، ما ورد عنه النهي في الشرع هل يقتضي الفساد والبطلان ام لا؟ نلخص مذاهب اهل العلم بتلخيص مختصر جدا. اختلف اهل العلم في هذه المسألة على مذاهب. المذهب الاول ان كل نهي مقتضي للفساد، لا فرق، اي نهي يرد هو مقتضي للايه؟ للفساد. وهذا مذهب الظاهرية. ده مذهب مين؟ الظاهرية. وجمهور المذاهب سيستدل بأدلة واحدة، جمهور المذاهب التي ستذكر الآن سيستدل بنفس الأدلة. من أعظم أدلتهم في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد. خلاص؟ بلا تفصيل. وعلى هذا من صام رمضان مثلا فأتى فيه بشيء مما نهي عنه مبطل، سواء كان يأتي على ركن الصيام أو شرطه أو يأتي على مجاور له. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في حديث إلهي فيقول: من لم يترك قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الرجل صام وكذب في نهار رمضان وهو صائم ولم يتب منه، الحكم عندهم مبطل للصيام. لا ينظر هنا إن توجه لركن أو شرط، بل هو إيه؟ مبطل مطلقا. يلي هذا قول لأحمد أقرب ما يكون إلى مذهب الظاهري، مش هو المذهب ضبطا، لكن أقرب ما يكون إلى إيه؟ إلى مثل هذا المذهب. وعليه خرجت جمهور مسائل المذهب. المذهب الثاني مذهب أخف من هذا بكثير، وهو مذهب الحنفية. مذهب حاضر، مذهب الحنفية. والحنفية يفرقون بين ما توجه فيه النهي للوصف وأمكن الاستدراك، وما توجه فيه النهي للعين ولم يمكن الاستدراك. مثالها نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النجش أو تلقي الركبان، ده نهي متوجه لوصف في الفعل وليس إلى الفعل. النهي الوارد عن أكل الربا، ده نهي وارد عن وصف الفعل وليس للفعل. فعندهم هذا لا يقتضي البطلان وإن اقتضى الفساد. في فرق عندهم بين البطلان والفساد. نعم، الباطل باطل بأصله وهو ما توجه لأصل الفعل، مثل النهي عن بيع الخنزير الكلب، ده منهي عنه ليه؟ لأصله، هذا مقتضي للبطلان. لوصفه مثل ما سمعت. طب لو كان لوصفه يكون العقد صحيح والوصف باطل فاسد، معناها ان احنا ايه؟ سنسقط هذا الوصف ونصحح العقد. المذهب الثالث يفرق بين ما توجه للشرط او للركن او للوصف او للمجاور. تعال قبل ما اذكر هذا المذهب الثالث أذكر مسألة متفق عليها عشان تخفف. إذا توجه النهي للعين زي النهي عن بيع الكلب، أو توجه النهي للركن كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو توجه النهي للشرط كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لو توجه لواحدة من هذه الثلاثة فإن النهي مقتضي للفساد. خلاص؟ طب حاضر، اصبر يا حاج، حاضر، اصبر اصبر. لو توجه النهي لمجاور، لو توجه النهي لمجاور يعني لا هو ركن ولا شرط ولا وصف في الفعل، لكن هو مجاور للفعل، يقولون إما أن ينفك وإما أن لا ينفك، إما أن ينفك وإما أن لا ينفك. فإن كان لا ينفك فهو مقتضي للفساد، كنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم العيد، ده مجاور. الصيام بذاته مشروع، الصيام بذاته مشروع، والنهي عن اليوم مجاور لهذا المشروع، لكن الصيام لا ينفك عن إيقاعه داخل اليوم. خلاص؟ وإن كان لمنفك، إن كان النهي مجاور لأمر منفك، يعني النهي هو في ذاته محرم منهي عنه بعيد عن إيه؟ عن هذه العبادة، مثل ما قد سمعت منذ قليل: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا ناهي لإيه؟ لمجاور، فإنه لا يقتضي الفساد، وهذا مذهب الشافعية، وهو أرجى المذاهب بالإيه؟ بالصح. بقي مذهب من المذاهب شيخ الإسلام ابن تيمية له إليه ميل، وهو التفريق بين النهي الوارد في العبادات فإنه مقتضي للفساد، والنهي الوارد في المعاملات، طبعا كل هذا بعيد عن النهي الوارد لعين المسألة أو لشرطها أو لركنها، هذا متفق عليه، والنهي الوارد في المعاملات فإنه يرجع للطرف الآخر إن كانت ذات طرفين. مثالها النهي عن تلقي الركبان، الحديث فيه: فإن جاء السوق فإن رضي وإلا. واضح؟ كذلك في خيار الغبن واطرد المسألة. فهذه مذاهب القوم فين؟ في هذه المسألة. لماذا نذكر هذا في بداية هذا الباب؟ لها علاقة، لأن القاعدة التي سيصححها هيبني عليها إيه؟ النظر في داخل هذا الباب. القاعدة التي سيصححها سيبني عليها النظر في داخل هذا الباب. واضح يا إخواني؟ طيب فضل يا حاج. لا، الاختلاف لا ليس أصلا من الدين، الاختلاف ليس أصلا من الدين، والاختلاف إنما هو اختلاف أنظار، وأهل الديانة إنما يتعبدون بالوحيين، أهل الديانة إنما يتعبدون بالوحيين، فمن كان أهلا للنظر نظر فيهما، ومن لم يكن أهلا للنظر لا يجوز له أن يحتج بالخلاف، لا يجوز، ولو احتج بالخلاف لكان مخالفا لإجماعهم، فإنهم أجمعوا أن من تتبع رخص المذاهب فقد اجتمع فيه الشر كله. لو كان الخلاف ده يا إخواني دين هنقول كله شريعة، لكن هذا الاختلاف اختلاف أنظار الناظرين، وهو أمر لا ينضبط. أهل العلم، حاضر يا حاج أكمل إجابتك عليك، مش أنت اللي سألت؟ أهل العلم إنما يحتجون بالإجماع إذا وقع، أهل العلم بيحتج بالإجماع إذا وقع، يعني لو الأمة أجمعت على مسألة من المسائل يحتجون بالإجماع، لكن لن تجد من أهل العلم أحد يحتج في مسألة من المسائل بأنه قد وقع فيها الخلاف، كلك مثلا والدليل على أن هذه المسألة كذا أنه قد وقع فيها الخلاف، أبدا أبدا لا يحتجون بمثل هذا أبدا. واضح يا إخواني؟ لكن هل في ذلك سعة؟ نعم في ذلك سعة، وبخاصة على المقلد، فإن مذهبه مذهب شيخه. مين شيخه؟ من وثق في علمه ودينه. يبقى لا يجوز لأحد أنه يذهب لأي أحد كائنا من كان حتى يسأله. طب أنا لا أعرف أهل الفضل والعلم والدين، أسأل مين أهل العلم والفضل والدين وأسألهم. طب لو كان له علم ولا دين له، لا يسأل. لو كان له دين ولا علم له، لا يسأل. أمال مين اللي هيسأل؟ صاحب العلم والدين، صاحب العلم والدين هو الذي يسأل فيجيب. واضح يا إخواني؟ ايه؟ لا يا اخواني، حاضر 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 حاضر. الاختلاف يا اخواني الواقع بين اهل العلم ليس ركوب الهوى، الاختلاف الواقع بين اهل العلم ليس ركوب الهوى. لكن الخلاف اللي بيقع بين أهل العلم اختلاف أنظار، اختلاف اللي يقع بين أهل العلم اختلاف أنظار. أنا قبل أن أبدأ هذا الباب ماذا قلت؟ قلت القاعدة، القواعد اللي احنا بنتكلم فيها هذه. أيضا لما قلت أدلة التي يستدل بها على هذه القواعد تكاد تكون إيه؟ متطابقة. من ترجح له قاعدة نظر في المسألة بقاعدته فقال بها، يبقى ده مش هوى. الهوى أن تعلم الشرع ثم تخالف الشرع، الهوى أن تعارض الدليل الصريح بمجرد العقل، ده اسمه ايه؟ هوى، ده اسمه الهوى. لكن أن تعارض استدلالا باستدلال، لأن في فرق بين الدليل والاستدلال، في فرق بين الدليل والاستدلال. قد أذكر أنا دليلا لكن منزع الاستدلال منه يختلف عن منزع الاستدلال عندك. أنت ترى شيئا وأنا أرى آخر، ما يقل لي أنت راكب هوى، لكن قد يقل لي قولك خطأ، قولك مرجوح، هذا الذي يقال. ولا يظن بأحد من أهل العلم أنه إنما يقول هوى، هذا أهل العلم الذين هم إيه؟ أهله. لكن يمكن لكثير من الناس أن يركب الخلاف هوى، يعني بعد ما يقع الخلاف يركب الخلاف هوى، وهذا يفعله كثير ممن يتصدر الآن. يعني إذا سئل في مسألة من المسائل يقول وفي المسألة خمسة أقوال، وبعدين 1 2 3 4 5. طب حضرتك جئت بالخلاف لتستدل به؟ بعضهم يأتي ويقول والراجح كذا. طب الراجح كذا بناء على الدليل؟ يقول لك لا. أمال بناء على ماذا؟ يقول هذا أخف على الناس فيختاروا الأخف. وبعضهم يقول أترك الناس لدينهم، يعني إيه؟ يعني أقول له مذهب يختار، هذا خطأ وهذا خطأ، وهذا بإجماع أهل العلم من الباطل. المفتي ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يدل المستفتي على القول الراجح، إما أن يقول له المسألة فيها كذا وينتهي الأمر، وإما إن كان في الناس معرفة بالخلاف وهم يريدون أن يعرفوا الراجح يذكر الخلاف في المسألة يقول والراجح من الأقوال كذا. كلمة الراجح من الأقوال كذا ما ناقش المسألة، وقد يأتي بدليل قريب فيستدل به. واضح يا إخواني؟ نرجع بقى المسألة. أنا قلت اختلاف أهل الهوى، أنا قلت اختلاف أهل العلم لا يقع عن هوى. اختلاف أهل العلم لا يقع عن هوى، لكن أحيانا السائل يستغل الخلاف لركوب الهوى. خلاص. أما أهل الأهواء هؤلاء فإنهم معارض السنن، فإنهم معارض السنن. أهل الأهواء يا أخواني إنما قيلت في كتب الاعتقاد، إنما قيلت في كتب الاعتقاد، وإنما أرادوا بها من عارض السنن بمحض رأيه، اللي بيقدم العقل على النقل في باب الإلهيات، لأنهم بيقسموا التوحيد عندهم لثلاثة أقسام، وبعضهم يقسمه إلى قسمين، قسم إلهيات والقسم الآخر سمعيات. الإلهيات يقولون لا تثبت إلا بالعقل، ثبتها بالإيه؟ بالعقل. فلو تعارض عندهم عقل ونقل قدم العقل على النقل. والسمعيات يقسمها ثلاثة أقسام، يقول هذه السمعيات إما أن توافق العقل فهي ثابتة، إما أن تخالف العقل فليست ثابتة، وإما ألا تخالف العقل ولا توافق العقل فهي ثابتة. هذا قسم السمعيات، مثل إثبات الشفاعة والصراط والجنة والنار والحساب، هذا عندهم من قسم الإيه؟ السمعيات. وعذاب القبر. الإلهيات عندهم كإثبات وجود الله وصفات الله تعالى والكلام فيه، هذا عند المتكلمين. هؤلاء الذين يقدمون العقول على النقول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، يقول إيه فيهم؟ أهل الأهواء والبدع. لم تجد هذا في باب الفقه. لماذا؟ لأن أهل الأهواء والبدع، هؤلاء الذين سميتهم أنت أهل أهواء وبدع، لا يقدمون في الفقهيات أبدا عقل على نقل، بل يسمون من قدم العقل على النقل في باب العمليات يعني الفقه راكبا للهوى. هم أنفسهم يسمونه إيه؟ راكبا للهوى. فخالفوا بين البابين وخالفوا بين المتماثلين. ها نرجع، نرجع ما بدأناش لسه. هو عموما الخلاف يا أخواني مشهود في كتب الفقه، لسه بنذكر ما نذكره الآن. طيب يقول فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية، يعني فصل في حكم تصرفات الغاصب الحكمية يعني التي لها حكم من صحة وفساد. خلاص هيضرب الآن أمثلة وسأذكر مثالا مغايرا وأسأل عن الفرق. قال: كالحج، يعني الحج بمال مغصوب. الحج بمال مغصوب، خلاص. والطهارة، يعني الطهارة رفع الحدث بمال مغصوب. وهل يدخل أيضا في ذلك إزالة النجس؟ وهذا قول أيضا في المذهب حتى إزالة النجس. يبقى بيريد الطهارة، الطهارة من الحدث يعني الأصغر والأكبر، الطهارة اللي ترفع بالوضوء والطهارة اللي ترفع بالإيه؟ بالاغتسال. ويريد بها الطهارة من الأنجاس. لو جاء بماء مغصوب فغسل به الثوب الذي أصابه النجاسة، أو البدن الذي أصابه النجاسة، أو توضأ لرفع الحدث الأصغر، أو اغتسل لرفع الحدث الأكبر، خلاص. أو جاء على المغصوب فباع به واشترى، قال: والبيع، انتقل بها لإيه؟ لأبواب المعاملات. والإجارة، آجر المغصوب. والنكاح، وهذه مسألة من أصعب ما يكون، هذه مسألة النكاح هذه من أصعب ما يكون، يعني تزوج بصداق مغصوب، وهذه لا ينبغي أن تدرج في هذا الباب، لأن الصداق ليس شرطا في صحة النكاح، من الممكن أن يؤديه إيه؟ من مال غير مغصوب بعد ذلك. لكن هل يتوقف عليه نفاذ العقد وعدم نفاذه؟ هذا مسألة أخرى. ونحوها باطلة. هذا بناء على ماذا؟ على مذهبهم. ومر في أول هذا الكتاب أقوالهم في هذا: من توضأ بمال مغصوب، من صلى في دار مغصوبة، من حج بمال هذا بناء على قاعدة اقتضاء النهي للإيه؟ للفساد. وهذا احتجاجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد. قال: ونحوها باطلة لعدم إذن المالك. لماذا لم يذكر الصيام؟ لأن الصيام إمساك، لأن الصيام إمساك، ولا يتصور الإمساك بمال مغصوب. فإما أن يستخدم المال المغصوب في السحور فليس له دخل بالإمساك، أو في الإفطار فليس له دخل بالإيه؟ بالإمساك. واضحة؟ ولذلك لم يذكرها هنا المصنف. والصحيح ما تقدم في هذه المسألة اللي هو الإيه؟ التفصيل. الصحيح هنا يا أخواني إيه؟ التفصيل، على أنه في مذهبه ذلك يرد عليه نقد. إيه بقى النقد؟ لو جاء فأجر المغصوب أو باع فربح فربح من المغصوب. لو قلنا باطل يبقى ما نتج عنه ليس لمن؟ للمالك. من لأن حضرتك قلت إيه؟ باطل. ولو قلت يمضي وهو ضامن يبقى ما نتج عنه. إذن هذه المسألة تحتاج لإيه؟ لتفصيل. المهم قال لعدم إذن المالك، وعلى هذا فهو يجريها مجرى بيع الفضول، يجريها مجرى بيع الفضول. معروف بيع الفضول؟ نعم ده مر بيع الفضول مر. أنا الآن عندي أجهزة ولا أعرف هذا الجهاز لمن، فقلت مين يشتري الجهاز ده؟ فواحد قال بألف، الثاني قال بألف وخمسمائة، فقلت بعته لك ورحت واخد ألف وخمسمائة. جي صاحب الجهاز قال له فين الجهاز؟ تقول شاله كام؟ قال بألف ومتين، تقول بعته لك بألف وخمسمائة. ده اسمه بيع ايه؟ فضولي. ده اسمه بيع يا اخواني؟ فضولي، يعني بعت ما لا أملك ولم يؤذن لي في البيع، أو ما لم يؤذن لي فين؟ في البيع. ما حكم بيع الفضولي؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال باطل، ومنهم من قال موقوف على إذن المالك، موقوف على إذن المالك، فإن أذن وإلا بطل. عارفين مبنى ده؟ المبنى اللي بيع الفضول على الحديث من؟ عروة البارقي. طيب تذكرت مسألة شخنة؟ طيب قال وإن اتجر في المغصوب. فرق بين أنه يبيع المغصوب وأن يتجر في المغصوب. وقول أحمد في هذه المسألة قول متفق معه في سائر المذهب، خلاص، مع ان مخرج المساله واحد. قال وان اتجر في المغصوب فالربح لمالكه، الربح لمين؟ للمالك. طب ليه؟ لان الغاصب تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه، فتصرفه هدر، تصرفه هدر. وعلى هذا فليس له من الربح شيء. القول الثاني أنه ضامن إذا خسر، وإذا ربح فهو كالمضارب، وإذا ربح فهو كالمضارب. يعني إيه فهو كالمضارب؟ يعني له ربح المثل، له ربح المثل، والجزء الآخر من الربح لمن؟ للمالك. طب لو خسر ضامن المال. قال وإن اتجر في المغصوب فالربح لمالكه. والقول في قيمة التالف قول الغاصب، لأنه غارم أو قدره، أي قدر المغصوب، أو صفته بأن قال غصبتني عبدا كاتبا. وقال الغاصب لم يكن كاتبا. القول هنا قول من؟ لا، الغاصب. مين الغارم؟ الغاصب. والأصل إن ذمته بريئة، خلاص، يعني مما زاد على الموجود. الأصل إن ذمته بريئة فين؟ مما زاد على الموجود، إلا أن يقيم المالك البينة. جميل، بس متهم بإيه؟ فين الوصف؟ خلاص بقى انتهت مسألة البيع، انتهت. انتهت مسألة البيع. هو بيتكلم فين؟ في مسألة أخرى. الغاصب هو الذي باع، والأصل براءة ذمته. براءة ذمته فين؟ فيما زاد عما أخذ. واضح؟ ولذلك القول قول إيه؟ القول قوله إلا أن يأتي الطرف الآخر بإيه؟ ببينة. يلزم يلزم. قال: وقال الغاصب لم يكن كاتبا. فقوله أي قول الغاصب كما تقدم، والقول في رده. يعني إيه كلمة القول في رده؟ يعني قال الغاصب رددته عليك، فقال الملك لا. الأصل أن الملك أخذ مال، ولا الأصل أنه لم يأخذه؟ لم يأخذ المال. يبقى القول قول من؟ المالك. خلاص خلاص كده يا إخواني. طيب، أو تعيبه. المسألة الثانية، المالك يقول لم يكن معيبا، والغاصب بيقول كان معيبا. طيب الأصل إنه معيب ولا غير معيب؟ غير معيب. العيب وصف زائد، يبقى القول قول من؟ المالك. ويبقى على الغاصب إقامة الحج على الرد أو العيب. واضح يا إخواني؟ يبقى فرق بين المسألتين بهذا. قال: والقول في رده أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها، وأنكره مالكه العيب يعني. فقول ربه، يعني إيه قول ربه؟ المالك. لأن الأصل عدم الرد والعيب. طيب، وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا، خلاص عندنا بينة اهو أن المغصوب كان إيه؟ كان معيب. وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه، ماشي، يبقى البينة مع من؟ مع الغاصب. البينة مع الغاصب. وقال المالك تعيب عندك. انتبه، المسألة الأولى غير الثانية. المسألة الأولى لا بينة مع الغاصب، المسألة الثانية البينة مع مين؟ مع الغاصب. فالقول قول من؟ ليه؟ لأنه مع البينة. قدم قول الغاصب لأنه غارم. يقول: وإن جهل الغاصب ربه. يعني هو الآن غصب مالا ولم يعرف صاحب هذا المال، يعني وأراد أن يتوب برد الغصب. يبقى هو مع أموال مغصوبة لكن لا يعرف إيه صاحبه، أو يعرف صاحبها ولا يهتدي لمكانه. عارف صاحب هذه الأموال لكن لا يهتدي لإيه؟ لمكانه بعد بحث. قال: وإن جهل الغاصب ربه، أي رب المغصوب، سلمه إلى الحاكم، وهذا كان عند سلامة بيت المال. لما كان بيت المال سليما كان يسلمه إلى الحاكم، فتبرأ ذمته بذلك كسائر الضوال. لا أمان، مش عارف صاحبه، عايز تبرأ الذمة، بيسلمه لإيه؟ للحاكم. هذا عند سلامة بيت المال. بعد خراب الذمم أهل العلم صاروا يفتون بأنها تنفق في المصالح العامة، وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه عليها جمهور المعاصرين، بل جمهور عصره في المغصوب. كذلك حكم اللقطة، كذلك حكم اللقطة. أو ومضمونة طبعا في ذمته، أو يصرفها في المصارف العامة، أو يسلمها لبيت المال. لو أخذها لنفسه ثم ظهر صاحبها فهو ضامن، خلاص. قال: وإن جهل الغاصب ربه، أي رب المغصوب، سلمه إلى الحاكم. طيب لو سلمه إليه، قال: فبرئ من عهدته، خلاص، يبقى يبرأ منين؟ من عهدة المغصوب. وهذا بلا نزاع بين أهل العلم. طب يقول براءة دنيا وأخرى؟ نعم، دنيا وأخرى يبرأ منها في الدنيا والآخرة. طب لماذا؟ يرحمكم الله، لأنها سلمها للحاكم ويده كيد المغصوب، وتبقى في ذمة من؟ الحاكم. قال: ويلزمه مين؟ الحاكم، تسلمه، تسلم الايه؟ المغصوب. يبقى هذه المسألة كمسألة الغصوب، كمسألة الضواب، مسألة الغصوب كمسألة الضواب. قال: أو تصدق به عنه، يعني الآن ما عرف أين المغصوب، فين مكانه مش عارفه، فجاء فتصدق به بإيه؟ بالمغصوب عنه، خلاص. لو تصدق عنه كما قال المصنف، وهذا أيضا بلا خلاف أعلمه، مضمونا، يعني إيه تصدق به عنه مضمونا؟ يعني لو جاء في يوم من الأيام رده إليه وكانت منه الصدقة، ماشي، هنفترض إن هذا الإيه المغصوب، ماشي، لم أعرف صاحبه، فجئت فتصدقت مضمونا، بعد ما تصدقت بيوم بيومين بسنة بسنتين، جاء صاحبه وقال: أين ما غصبت مني؟ يبقى ماذا أفعل؟ لا تقل له تصدقت ولن تأخذ، ولكن تعرف، تقول له: أنا تصدقت، فإن رضيت وإلا ضمنته لك. الضمان في يومها ضمان لمثلي، ضمان لمثلي، لأن العين أصبحت غير موجودة. طيب لا يوجد مثل، يبقى قيمي بأي قيمة؟ يوم الرد، يوم الرد. لأن عليك إما العين وإما المثل وإما القيمة، خلاص. قال: أي بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به، يعني بهذا المغصوب، كان ثوابه لربه للصاحب، وسقط عنه إثم الغصب، يعني بالرد بالتوبة. يقول: وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها. واحد رهن آخر مال في دين، أو وضع عنده وديعة من الودائع، أمانة من الأمانات، وتقادم العهد ونسي ربها الصاحب، ماذا يفعل؟ إما تكون في يد حاكم إن سلم بيت المال، وإما أن يتصدق بها في المصالح العامة وهو لها ضامن، خلاص، وإما يبقيها في يده حتى يأتي إيه؟ صاحبها. قال وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا. يعني لو كان فقير من الفقراء وهو سيواسي الفقراء، لأن هنا المسألة هل تكون في المصالح العامة ولا تكون في الفقراء، خلاف بين أهل العلم. اللي بيختاروا هنا في المذهب إنها تكون فين؟ في الفقراء. طب لو كان فقيرا من الفقراء الذين يواسون، يأخذ منها ولا ما يأخذ؟ لا يأخذ. طيب كان له صديقا فقيرا وآخر غير فقير، يبقى لا يذهب فيواسي بها الصديق لصداقته، ما هيعمل ايه؟ يعطي بها الفقير لفقره. يعني الأشد حاجة يعطى ايه؟ هذه الصدقة. واضحة؟ لأنه بيحابي نفسه، لأنه يحابي نفسه. ضامن لماذا؟ ضامن للمال، لأنه غصب أو استودع أو رهن أو رهن. هذه الأشياء الآن لا تجعل فيها المواساة، زي بالضبط لما يأتيك رجل ويعطيك مالا ويقول لك فرقه على الفقراء، يدك أصبحت يد وكيل فلا تواسي نفسك منه، لكن تواسي الإيه؟ الفقراء. والمسألة يا إخواني ينتبه لمثلها، ينتبه لمثلها. لا يجوز أيضا أن تواسي بها صديقا أو قريبا لقرابته أو صداقته. ما تعمل إيه؟ تواسي بها الفقراء. طب عندك صديق فقير، إن كنت تواسيه لفقره فلا حرج، يعني هذا فقير وهذا فقير فأنت تواسي هذا وهذا لا حرج، هو أشد حاجة من غيره فلا حرج. إن كنت لا تواسي بها إلا صديقا وإن كان محتاج، أو قريبا وإن كان محتاجا، فهذا لا يجوز. ولذلك هنقول له لا، لا تواسي بها نفسك، لكن يواسى من غيره. قال ومن أتلف لغيره مالا محترما، احنا قسمنا المال لمال محترم ومال غير محترم، هو بيتكلم في اي مال؟ المال المحترم. بغير اذن ربه ضامنه، يبقى هنا ضمان الايه؟ الفات. كل هذه يا اخواني استطراد داخل الايه؟ داخل باب الغصب لاتصال المسألتين، لأنه فوته عليه. هيضرب مثال آخر، قال أو فتح قفصا عن طائر فطار. الطيور مال محترم؟ ها؟ لماذا؟ مباح، لأنه يا أخواني مباح. فطار ضامنا، أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، باب شقة كده راح فتحه وماشي، واحد راح داخل وأخذ، يبقى ضاع بإيه؟ بسببه، بتسببه، يبقى يضمن. أو حل وقاء زق مائع، رباط، خلاص؟ لشيء مائع زي المية زي الزيت، خلاص. الآن فتح غطى علبة، إزازة من الإزايز، برطمان، خلاص، في مائع أو جامد زي السمنة، فأذابته الشمس. ده كل يا أخواني عمل إيه؟ أتلف بالتسبب. في فرق بين أنه يكون باشر الإتلاف أو تسبب فيه. هو كل مسألة عايز يقول كده، يقول من باشر الإتلاف فعليه الضمان، ومن لم يباشر الإتلاف لكن تسبب في الإتلاف فعليه الضمان. يبقى دي القاعدة. ضع تحت القاعدة أمثلة ما شئت، ضع تحت القاعدة ما شئت من أمثلة. يبقى مباشر الإتلاف أو المتسبب في الإتلاف ضامن. هو أتى بأمثلة للمباشر، والآن بيأتي بأمثلة للإيه؟ للمتسبب. قال: أو ألقته ريح فاندفق ضمينه، يعني بعد ما فك وراح جاي الريح وإيه؟ مقعة. لو كان مغلق كما كان ها؟ هيحدث لي شيء؟ طيب هو لما فك إيه اللي حدث؟ طب اللي باشر هو ولا الريح؟ الريح. هل يمكن للريح أن تضمن؟ لا. يبقى مين؟ المتسبب. هذه هي القاعدة، الضمان على المباشر إن كان يمكن أخذه، فإن لم يمكن الأخذ منه كان على مين؟ على المتسبب. واضح؟ قال: أو حل رباطا عن فرس، أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه. ده كله إيه إخواني؟ تسبب ولا مباشرة؟ تسبب. قال: فذهب ما فيه أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه. قال: أي نحو ما ذكر ضمنه. انت عرفت الآن إن هذه هي القاعدة. القاعدة الأولى: من باشر الإتلاف ضمن، حط تحتها أمثلة. الثانية: من تسبب في الإتلاف ضمن وإن لم يباشر. ليه؟ بالتسبب. قال: وإن ربط دابة بطريق، جزاكم الله خير، بطريق ضيق فعثر به إنسان، أو أتلف شيئا ضمنه لتعديه بالربط. أضرب مثال: جيت كده في طريق ضيق ورحت موقف الموتوسيكل وقفه غلط، مر بجواره طفل راح واقع عليه الموتوسيكل فانكسر، انكسر الولد، الموتوسيكل يؤخذ. طب مين اللي بشر الكسر؟ الموتوسيكل. لا، الموتوسيكل. طب مين المتسبب؟ اللي ركنه غلط. من الذي يؤاخذ؟ ليه؟ لأنه متسبب. احنا قلنا لو اجتمع عندك مباشر ومتسبب يبقى مين اللي بيضمن؟ بشرط، بشرط أن يكون مثله مما يضمن، بشرط أن يكون مثله مما يضمن. لو كان مثله لا يضمن يبقى بنترك المباشر ونتوجه لمن؟ للمتسبب. ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط. أضرب مثال آخر يتردد، يجي في طريق الناس الماشي السائر ويجعله زلقا يرش في مية، فواحد مشي اتزحلق وقع اتكسر، على مين؟ ليه؟ متسبب. واضح يا اخواني؟ طيب هنقف عند هذا الحد لان الامام قد حضر.